أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في الدرس السابق إلى أن الفائدة من علم الأصول هي ما هي؟ الاستعانة على استنباط الأحكام الشرعية. وها هنا ننبه على أمرين مهمين. الأمر الأول أن ما ذكره المصنف في الحقيقة هو غاية علم الأصول وليست فائدة علم الأصول. وواضح عندكم الفرق بين الغاية والفائدة. الغاية هي ما يكون مقصود الشخص في عمله. تقول غايتي كذا، يعني العلة التي لأجلها أنا أفعل هذا الفعل. أخذت بالمنطق لعله. الفائدة لا، هي الأمور التي تترتب على هذا الشيء لكنها ليست العلة في الفعل، كما المثال المعروف لعله في المنطق صنع الكرسي. عندما تقول للنجار أنت لماذا تصنع الكرسي، يقول أصنعه لكي أبيعه مثلا أو لكي أجلس عليه. فالغاية، العلة الغائية يسموها، الغاية شنو؟ هي الجلوس على الكرسي أو بيع الكرسي. لكن هذا لا يعني أنه لا توجد فوائد أخرى تترتب على شنو هذا الكرسي. مثلا فائدة الجمالية في البيت، أنا أضع الكراسي لأجل الجلوس عليها، لكن هناك فوائد أخرى مثل الجمالية. فما ذكره المصنف وإن عبر عنه بالفائدة إلا أن المراد منه هو الغاية. واضح. ويدلك على هذا قوله اللام لي، مش قال للاستعانة، يعني العلة الغائية هي الاستعانة. ومن هنا يأتي سؤال مهم، وهو هل هناك فوائد أخرى غير هذه الغاية لعلم الأصول؟ الجواب نعم. علم الأصول وإن كانت غايته الاستعانة على استنباط الأحكام الشرعية، إلا أن له فوائد كثيرة ينفعك في التفسير. جملة من القواعد الأصولية هي نفسها تبحث في القواعد التفسيرية. لاحظوا، أخذوا كتاب من كتب القواعد التفسيرية وتصفحوا فيه، تجدون حجية ظواهر القرآن، مثلا التخصيص والتعميم، النسخ، وما إلى ذلك من هذه المباحث التي تطرح في علم الأصول. ففي الحقيقة علم الأصول وإن لم تكن غايته التفسير، الاستعانة على التفسير، إلا أنه يفيد في الاستعانة على التفسير. أيضا ينفعك في استنباط الأمور العقائدية. إذا بنينا على حجية خبر الواحد يمكن أن نستفيد منه في إثبات الأمور العقائدية، كذلك يمكن أن تستفيد منه في القضايا الأخلاقية وما إلى ذلك مما يتعلق بالقرآن والروايات. فالتنبيه الأول أن ما ذكره المصنف من فائدتين ليست فائدة حصرية، وإن عبر عنها بالفائدة هي بالحقيقة غاية علم الأصول. التنبيه الثاني أن الفائدة التي ذكرها المصنف من لعلم الأصول، أو كما عبرنا الغاية، لا تختص في عصر الغيبة فقط كما قد يتوهم. لعلي وجدت عدة من الكتاب ذكروا هذه النقطة، وهي أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما غاب انقطع الناس، فاحتاج الفقهاء إلى الرجوع إلى القواعد، فكأنما أسسوا علم الأصول أو ما إلى ذلك. هذا غير صحيح. الغاية أو نعبر بالفائدة من علم الأصول الحاجة إلى الاستعانة على استنباط الأحكام الشرعية، هذا لا يختص بعصر الغيبة. أنا قلت عصر الظهور أو قلت عصر الغيبة؟ إيه جيد. فتخيل نفسك في زمان المعصومين عليهم السلام، وأنت فقيه، أنت فقيه في زمان المعصومين عليهم السلام. الإمام عليه السلام أين؟ في المدينة. جيد. وقد يكون في السجن مثل الإمام الكاظم عليه السلام، وأنت في خراسان أنت فقيه تريد أن تفتي الناس بالأحكام الشرعية، صح أو لا؟ هنا عندما يأتيك شخص ويقول لك ما حكم القضية الكذائية، وأنت ترجع إلى الروايات التي عندك لا تجد تصريحا بحكمها، هنا ألا يأتي عندك سؤال وهو أني إذا لم أجد تصريحا بحكم شيئين فبماذا أفتي؟ يأتي هذا السؤال أو لا يأتي؟ الإنسان إذا تخيل نفسه أني أجلس في مقام الإفتاء وجاءني سائل بسؤال لم أجد جوابه نصا في ماذا؟ في الروايات التي عندي، وإن كان المعصوم عليه السلام حاضرا موجودا لكن لا أستطيع أن أصل إليه، فهنا ماذا أفعل؟ طبيعي أنت سوف ترجع وتسأل الإمام ما هي القاعدة التي أرجع إليها في حالة عدم وجودي النص. جيد، أنت نفترض في الكوفة تفتي الناس، جاءتك رواية عن زرارة ابن أعين بأن القضية الكذائية محرمة، وجاءتك رواية أخرى أيضا عن زرارة بأنها حلال، روايتان إحداهما مفادها الحلية والأخرى مفادها الحرمة، طبيعي أن تقول أنا عند تعارض الروايات ماذا أفعل؟ واضح؟ كذلك إذا كنت عالما بحكم ثم شككت أن هذا الحكم ارتفع أو لم يرتفع فتقول أنا ماذا أفعل؟ واضح؟ فهناك حاجة لطلب القواعد الأصولية، وهناك حاجة لتأسيس القواعد من أهل البيت عليهم السلام في هذه الحالات، ولهذا ورد عنهم صلوات الله عليهم علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، علينا نص عن أهل البيت عليهم السلام بهذا النص أو هناك نص آخر، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. فالحاصل أن الفائدة من علم الأصول ليست منحصرة في عصر الغيبة وإنما توجد في عصر المعصومين عليهم السلام. ومن هنا ينشأ تساؤل وهو متى نشأ علم الأصول؟ جيد، ومن هو المؤسس لعلم الأصول؟ نقول المؤسس لعلم الأصول هم أهل البيت عليهم السلام، فقد اتضح لكم من كتاب سابق عن هذا وسوف يتضح أكثر إن شاء الله أن القواعد الأصولية هي في الحقيقة ترجع إلى نصوص شرعية، حجية خبر الواحد، حجية خبر الثقة، ورد عنهم صلاة الله عليهم العمري وابنه ثقتان فما أدي إليك عني فعني يؤديان، العمري وابنه ثقتان فكأنما بما أنهما ثقتان فما أدي عنك فعني يؤديان، بنتيجة هذا حجة يجوز أن تستند عليه. فقضية حجية خبر الثقة الذي هو مبحث أساسي من مباحث علم الأصول هذا مؤسس من قبل أهل البيت عليهم السلام. قضية الاستصحاب، من كان على يقين من شيء، هكذا لعله نص الرواية أو مضمونها، من كان على يقين من شيء وشك فيه فلينضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين، هذا هو الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ قضية معلومة متيقنة ثم أشك فيها وأبني على اليقين، وهذا نص
الله حكمه 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 الله حكمه
ما أيده وشتك وين رأيت مثل قاعدة لو كان قاعدة وانت استئيس الواحد واحد على الاستئيس لا قدم على خلاف من نايم
وجودها عاجز عن تمسح عن تمسح
التحرس الحرب طبعا واضح ان الكلام الشعب الحلك وجوده وعطاهم لو انت ان عندنا حب وجد الشيء في او
فقدان الدليل الاجتهادي كالبحث عن أصل البراءة. إذا فقد المكلف المجتهد الدليل الاجتهادي، ما هو الدليل الاجتهادي؟
الذي يستدل به على الحكم الواقعي.
الذي يستدل به على الحكم الواقعي. الحكم الواقعي هو شنو؟ ما ثبت عند الله
بما هو،
الحكم الثابت للشيء بما هو هو، ما ثبت للشيء بما هو هو. زين، فإذا فقد المكلف المجتهد عفواً، لا لا توجد عندي لا رواية لا آية لا دليل عقلي
لا إجماع، لا يوجد شيء. بعبارة السيد الصادق قدس الله نفسه في الحلقة الأولى، لا يوجد دليل محرز. فهنا ماذا نفعل؟ نرجع للأصول العملية. فقال كالبحث عن أصل البراءة، أصل البراءة العقلية أو الشرعية كما أخذناه في الحلقة الأولى، والاحتياط والاستصحاب ونحوها. فمقاصد الكتاب إذن أربعة: المقصد الأول مباحث الألفاظ، المقصد الثاني مباحث العقلية، المقصد الثالث مباحث الحجج، والمقصد الرابع الأصول العملية. وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة وتسمى مباحث التعادل والتراجيح. طبعا تسميتان لهما لكل منهما وجه، إن شاء الله يأتي بيانه في محله. قال فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء الله تعالى. بس كم جزء للكتاب؟
خمسة.
والتعارض شنو؟ خاتمة، صحيح؟ لكن المصنف سوف يعدل عن هذه المنهجية، يجعل التعارض ملحقا بباب المباحث، نعم يلحقه ب المفروض بمباحث الحجج أصول العملية. أصول العملية عندها غاب عن ذهني. إيه مباحث الحجج يلحقه بمباحث الحجج، فلا توجد عندنا خاتمة للكتاب. جيد. وأيضا مباحث الأصول العملية لم يبحث المصنف قدس الله نفسه فيها إلا عن أصالة الاستصحاب، حجية الاستصحاب النتيجة. فأما أصل البراءة والاحتياط وما إلى ذلك فلم يبحث للأسف، سمعني لم يكمله، ما أدري يعني سبب عدم هذا البحث ليش، ما يعني هذا من نواقص الكتاب اللي ممكن يعني ضروري أنه نعوضها لاحقا. نعم. فعلى هذا بالنتيجة عندنا سير الأجزاء سير أربعة مو خمسة. في هامش المصنف قال وهذا التقسيم، علق على التقسيم، ماذا هامش عندكم؟ قال وهذا التقسيم حديث تنبه له شيخنا العظيم الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس الله نفسه، المتوفى سنة 1361، أفاده في دورة بحثه الأخيرة. الشيخ المظفر قدس الله نفسه تلميذ الشيخ الأصفهاني محمد حسين الأصفهاني، الشيخ محمد حسين الأصفهاني تلميذ صاحب الكفاية الآخوند، وصاحب الكفاية تلميذ الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. المصنف قدس الله نفسه كما هو لعله معروف متأثر كثيرا بأستاذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني. طبعا محمد حسين الأصفهاني اثنين، واحد سابق على الشيخ الأنصاري وواحد شنو تلميذ الشيخ الأنصاري، لا أحيانا يقع الخلط عليه بينهم. أستاذ الشيخ هو الثاني محمد حسين الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، وهو بالحقيقة لعله من أصعب الشروح على الكفاية. الآن إذا واحد يدري يقول عليه دراجة آراء أستاذ الشيخ المظفر يعني صعب يعني فعلا فهمه يعني جدا معقد. قال وهو التقسيم الصحيح الذي يجمع مسائل علم الأصول ويدخل كل مسألة في بابها. هناك خلاف عندهم في التبويب، أصل التبويب والتقسيم خلاف، وأيضا خلاف في إدخال بعض المباحث في بعض الأبواب. المصنف مثل إلها قال نعم، فمثلا مبحث المشتاق كان يعد من المقدمات اللي راح يجي المصنف يبحثها 14 مقدمة، وينبغي أن يعد من مباحث الألفاظ كما فعل المصنف، جعله في مباحث الألفاظ. ومقدمة الواجب ومسألة الإجزاء ونحوهما كانت تعد من مباحث الألفاظ، وهي من مباحث عفوا من بحث الملازمات العقلية كما فعل المصنف. هسه على نحو الإجمال تفصيل هذا التعليق يحتاج إلى درس كامل تقريبا، فأنا أعرض عنه إن شاء الله تراجعه لعلها تتضح الفكرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.